بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن سنن الله سبحانه وتعالى في عباده كما نتبينها ونستعرضها في كتاب الله عز وجل. تعالوا بنا أيها السادة والسيدات إلى آخر سنة من سنن الله عز وجل في عباده كما نقرأها في القرآن. هي سنة التدرج الذي يأخذ الله عز وجل به عباده بدءا من الولادة إلى الموت. سنة التدرج، هذه السنة نقرأها ونتبينها جيدا في قول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، يخلق الله ما يشاء. هذه سنة من سنن رب العالمين يأخذ بها عباده، لا تجد لهذه السنة من تبديل أبدا، لا تجد فيها من شذوذ أبدا، مع أن الله قادر، لكن قاعدة مستمرة منذ أن خلق هذا الإنسان وشاء الله عز وجل أن يعمر هذا الكوكب الأرضي. هذا القانون نعم نافذ في حقه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. هذا القانون نقرأه لكن مختصرا وبعبارة بليغة جدا في قوله سبحانه وتعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. من نعمره، من نكتب له عمرا مديدا يعيشه، فإن قانوننا الذي نأخذ به عبادنا هكذا كأن الله عز وجل يقول هو أننا ننكسه في الخلق، أي نعيده إلى الضعف الذي نشأ منه. فأنت يا ابن آدم نشأت في ضعف، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في ضعف، نشأت في ضعف، ثم إن الله عز وجل حولك بتدريج من الضعف إلى القوة، فالقوة فالقوة فالقوة، إلى أوج القوة. إذا عشت وكتب الله سبحانه وتعالى لك عمرا مديدا، فإن هذه القوة عندما تبلغ في حياتك الأوج لابد أن تعود القهقرة، لابد أن تعود بك سنة رب العالمين شيئا فشيئا إلى نقطة الصفر التي بدأت منها. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. إذن هي قاعدة من قواعد الباري عز وجل التي يأخذ الله عز وجل بها عباده، أنه سبحانه وتعالى قضى أن يولد الإنسان في مهاد من الضعف، من الضعف التام ومن الجهل، الضعف بكل معنى الكلمة، الضعف في الإدراك، الضعف في القدرة، الضعف في كل شيء. نعم. ثم وهذا معنى قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم إنه عز وجل قضى بأن يتحول هذا الضعف شيئا فشيئا فشيئا إلى قوة بالوسائل التي شاءها الله عز وجل، هي وسائل شاءها الله، ولو شاء لحول هذا الضعف إلى قوة بدون أي وسيلة، بدون أي وسيلة، لكن الله أقام عباده في عالم الأسباب. فتجد أن هذا الطفل يتجاوز شيئا فشيئا مرحلة ضعفه، مرحلة الضعف في قواه، مرحلة الضعف في مظهره، مرحلة الضعف في إدراكه، في ذاكرته، في كل مقومات وجوده. تجد أن هذا الطفل نعم يتجاوز شيئا فشيئا مرحلة الضعف إلى المرحلة التي قضى الله عز وجل بأن يتجاوز هذا الإنسان إليها، وهي مرحلة القوة. والقوة تزداد شيئا فشيئا فشيئا إلى أن يصل هذا الإنسان من سلم القوة إلى الأوج. هنالك أوج للقوة، طيب وصل إليها، يبقى في هذا الأوج مدة معينة من الزمن، مدة بسيطة، وسرعان ما يتحول هذا الإنسان من أوج القوة إلى الضعف شيئا فشيئا فشيئا. ولو أن هذا الإنسان كتب له أن يعيش عمرا مديدا، عمرا طويلا، لرأيته كيف عاد إلى مثل الحالة التي كان فيها أيام كان يسير ويحتضن وهو في المهد. نعم، وانظروا في هذا إلى قول الله عز وجل: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، نخرجكم طفلا يعني ضعفا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أرذل العمر تعبير قرآني عن مرحلة الضعف. كان عالما رجع إلى مرحلة الضعف طويت معارفه عن ذهنه وغابت. كان ذاكرا متذكرا يتمتع بذاكرة طويت ذاكرته ولم يعد يتذكر، ربما حتى لم يعد يتذكر اسم نفسه. نعم، كان قويا، نعم كان يتمتع بقوة لا يحتاج إلى من يسنده من يعتمد عليه، لا الآن أصبح ضعيفا أصبح يحتاج إلى من يسنده، أصبح يحتاج إلى عصا. نعم، يصبح حالته كما قال الشاعر: وكنت أمشي على سنتين معتدلا، يعني على رجلين معتدلا، فصرت أمشي على أخرى من الشجر. نعم، ثم إذا استمر به هذا الحال يزداد الضعف، يزداد الضعف في كيانه، فيرجع إلى ما سماه الله عز وجل أرذل العمر. هذه سب رباني يأخذ الله عز وجل بها عباده جميعا. إذا عمر الإنسان تجد أنه لا يبقى مشمخرا بقوته كما كان، القوة تذهب، لا يبقى مشمخرا معتدا بذاكرته كما كان، الذاكرة تغيب، لا يبقى مشمخرا متباهيا بعلومه ومعارفه، علومه ومعارفه تغيب وتذهب. نعم، ومن هنا يصبح هذا الإنسان يعني يعيش حالة بؤس، يعيش المعنى الذي عبر عنه الله عز وجل أرذل العمر. فارقته قوته، فارقه علمه، فارقته الصفات التي كان يعتز بها، شيء يعني مهم جدا، مؤلم هذا الأمر. لكن هذه سنة من سنن رب العالمين يأخذ بها عباده. وبعد، ما النتيجة الأخيرة؟ النتيجة الأخيرة هي الموت، عادية الموت. فهذه السنة إذن هي عبارة عن سنة التدرج في حياة الإنسان، تبدأ حياته بقضاء من الله عز وجل من الضعف، ثم يتحول الضعف تدريجا إلى القوة، ثم يعود فتعود القوة تدريجا أيضا إلى ضعف، ثم إن الضعف ينتهي إلى الموت. هذه القصة في حياة الإنسان بهذا التدريج، قانون من قوانين رب العالمين سبحانه وتعالى يأخذ به عباده. قبل كل شيء، هل في العلماء من يملك أن يناقش هذه السنة الإلهية؟ أعتقد أنه لا يوجد من يناقشها قط. عشت حياتي و تناقشت وتحاورت مع أناس يتباهون بالعلم، ويعني لا تفتر كلمات العلم عن أفواههم، ودائما يعتدون بالعلم ولا شيء غير العلم. لم أجد فيهم من يستطيع أن يتحدى هذه السنة الربانية بشكل من الأشكال. كل مولود يولد في مهد من الضعف، شيء معروف، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك لأن الواقع يقوله. كل عالم يعلم أن هذا الإنسان الضعيف لا بد أن يتحول بعد ذلك بالتدريج إلى إنسان قوي، إلى إنسان قوي في جسمه، في طاقته، في قدراته الخفية، في كيانه، في عقله، في ذكائه، في ذاكرته. كذلك لا أحد يستطيع أن ينكر هذا بشكل من الأشكال. ربما قال قائل يعني الأسباب التي تجعل هذا الطفل نعم يرقى إلى نعم درجة القوة يعني يعلو في درجات القوة إلى أن يصل إلى القمة، في وسائل الطعام، الشراب، التربية، الرياضة، إلى آخره. نعم صحيح، لكن ما هذه الوسائل جنود جندها ربنا سبحانه وتعالى بهذه السنة الربانية. الطفل الذي يولد وقد خلقه الله يعاني من ضمور في العضلات، أطعمه ما شئت، متعه بكل أسباب القوة كما تشاء، نعم جمد كل أنواع الرياضة البدنية كما تحب، لا يستطيع أن يستفيد من هذا شيئا. طيب ما هو مرض الضمور العضلي؟ شيء ورثه الله عز وجل في كيان هذا الإنسان. الباري عز وجل خلق الإنسان مستعدا لأن يقوى، أما الوسائل التي نأخذه بها من طعام، من شراب، من غذاء، من تربية، من إلى آخره، فهذه كلها وسائل خلقها الله عز وجل، هي أسباب جعلية كما يقول العلماء، وليست أسبابا مؤثرة بشكل من الأشكال. والدليل المرحلة الآتية، وصل هذا الإنسان إلى أوج القوة عندما وصل إلى 40 من عمره. طيب حافظ على هذه القوة وهو في الأوج، حافظ كما تستطيع كما تحب، لا تمكن المشيب يغزو رأس هذا الإنسان، لا تمكن الضعف في الأعصاب وفي المفاصل يغزو حياة هذا الإنسان، لا تمكن العجز الذهني والفكري يغزو كيان هذا الإنسان. من الآن فصاعد سيتعرض للتراجع. نعم أصبح عمره 50، أصبح عمره 60، أصبح عمره 70، أصبح عمره 80. طيب هل هنالك من سبيل اكتشفه العلماء والأطباء من أجل أن نعم يتحرر الإنسان من عادية الشيب؟ أنا إلى الآن وقد تتبعت كل ما يقوله الأطباء لم أجد وسيلة ما يستطيع الإنسان أن يتخلص فيها من عادية الشيب وأن يمتع نفسه بليل أسود من شبابه الذي كان يتمتع به إطلاقا. ذاك من الأصباغ، هذه الأصباغ نعم تفضح أصحابها، وما كان في يوم من الأيام يعني حجابا يقي صاحبه من عادية المشيب بشكل من الأشكال. وكم وكم بحث الأطباء وبحثت شركات الأدوية عن علاجات، حاولوا ثم حاولوا ثم حاولوا أن تحرر الإنسان من هذا المشيب، لم يتأتى لهم ذلك. طيب هل يتأتى للإنسان، للعلماء، للأطباء أن يحرروا الإنسان الذي وصل إلى 70 أو 80 أو 90 عمره هل يستطيعون أن يحرروا من تجاعيد المشي، من تجاعيد الكبر؟ نعم، قالوا نعم، العمليات التجميلية تفعل ذلك. أبدا، والله إن العمليات التجميلية تشوه أكثر مما تستر، وتفضح أصحابها وصاحباتها أكثر مما تفيد بشكل من الأشكال، عدا عن الأضرار التي تتربص بالذين يغامرون فيخدعون أنفسهم لمثل هذه العمليات، الأمراض الوبيلة. ثم ما تعرفون من وراء ذلك؟ نعم، الإنسان الذي يخدع نفسه لعمليات تجميل يختفي جزء من المظهر السلبي، لكن تظهر في مكان ذلك أجزاء أخرى، أجزاء أخرى من الصورة السلبية التي يعني هو يفر منها. لم تستطع إطلاقا العمليات التجميلية أن تخترق هذه السنة الربانية بشكل من الأشكال. هل يستطيع علم العلماء، طب الأطباء، أن يحقن إنسانا بلغ 90 من عمره أو 80 من عمره بعلاجات أيا كانت تعيده إلى طاقته كما كانت تعيده إلى قوته إذ كان شابا؟ أبدا، لا يستطيع. إذن قرار الله عز وجل هو الذي يخترق محاولات الأطباء وتجاربهم، القرار القائل ومن نعمره ننكسه في الخلق، ننكسه في الخلق. أفلا يعقلون هؤلاء الناس؟ أفلا يتدبرون هذا الكلام؟ الإنسان عندما يكبر ذاكرته تطمئن، تتراجع، تراجع نسبي، تراجع نسبي، الناس يتفاوتون في ذلك، ولكن الباري عز وجل عندما يشاء لا سيما في عباده الصالحين يخترق هذه القاعدة. الحالات التي نعم يتم فيها اختراق هذه السنة لا يتم ذلك بأيدي الأطباء أبدا بشكل من الأشكال، وإنما يتم ذلك بإكرام من الله عز وجل. الإنسان الذي عاش شبابه وكهولته ثم دخل في مدارج الشيخوخة وهو وفي مع ربه عز وجل ملتزم بأوامره، نعم جهد استطاعته، لم ينحرف إلى شقوة بشكل من الأشكال، فإن من سنة الله عز وجل في حق هذا الإنسان وأمثاله أن يبقي له علمه غضبا كما كان أيام شبابه، وأن يبقي له ذاكرته تماما كما كانت في أيام شبابه. وهذه أيضا سنة من سنن رب العالمين، لكن يطبقها في حق من؟ في حق من عاشوا حياتهم وهم مستقيمون مع الله، أوفياء مع الله سبحانه وتعالى. الوفاء مع الله لو قيمته أيها الإخوة، الوفاء مع الله، إنسان يقول يا رب أنا شاب ولواعج تهتاج بين جوانحي لكنني لن أعصيك أبدا، سأكون وفيا لأوامرك. طيب جاءت الكهولة استمر على هذه الحالة، الباري عز وجل يقول له لك علي أن أمتعك بالذاكرة التي كنت تتمتع بها، لك علي أن أمتعك بمعارفك وعلومك التي كنت تتمتع بها. هذه سنة ربانية، لكن ائتوني بإنسان تائه في شبابه منحرف بعيد عن الله عز وجل، لم يقف أمام مرآة ذاته في يوم من الأيام ليمد يده إلى الله عز وجل مصطلحا، نعم معاهدا أن يسير على النهج الذي أمر إطلاقا، عاش يعب من رغائبه وشهواته وأهوائه. انظر إلى حالته عندما يدخل في مدارج الشيخوخة ثم تتحكم فيه شيخوخته، علومه تتبخر، معارفه تغيب، ذاكرته تغيض. هذا الشيء واضح، واضح. نعم، ما الفرق بين هذا وذاك؟ أبدا، هذا هو الفارق. الفارق أن هذا الإنسان لن يعرف في شبابه ربه، ومن ثم فإن الله زجه فيما سماه أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أما ذلك الشخص الآخر كان وفيا مع ربه في هذه المراحل كلها، الباري عز وجل لا يضيع له وفاء، ما في بالعادة أبدا رب العالمين يضيع وفاء إنسان كان وفيا مع ربه. يتوني بصورة واحد كان مستقيما في حياته في شبابه في كهولته، وغاضت ذاكرته ونسي علومه ومعارفه عندما أصبح في 90 من عمره أبدا. نعم، وماذا بعد ذلك؟ خاتمة هذه السنة تنتهي بغلاف اسمه الموت. هذه السنة تبدأ بغلاف الولادة وتنتهي بغلاف الموت، وبينهما التدرج من ضعف إلى قوة فقوة، فتراجع ثم تراجع إلى الضعف ثم إلى الموت. والموت هل استطاع علم العلماء في عهد من العهود إلى يومنا هذا أن يتحرر من عادية الموت؟ ما الجواب أيها الإخوة؟ أنا لا أسأل عن أسباب الموت. زيد من الناس لم يمرض، لم تصبه أي عاهة بشكل من الأشكال، يعني لم تتجلى في حياته ظاهرا أو باطنا حال من الحالات التي تشكل سببا للموت. تنظر إليه إذا به سقط ميتا، لماذا مات؟ لماذا؟ سكت قلبي. طيب لماذا سكت قلبه؟ لم يكن يعاني قبل ذلك من أي سبب من هذه الأسباب. طيب في طبيعي طبعا الموت هو سكتة القلب، لكن شو هو الموت؟ نعم، ماذا حصل؟ مفروض أن يتمكن علم العلماء، لو كان الأمر بيد العلم، أن يتمكن طب الأطباء لو كان الأمر بيد الطب، أن يتمكن علاج شركات الأدوية لو كان الأمر بيد العلاج، أن يتمكن هؤلاء من التحرر من الموت. والواقع أنهم حاولوا في كل العصور وفي عصرنا، حاولوا كثيرا أن يتعرفوا على جوهر الموت، ومن ثم على الأسباب التي تقضي على حياة الإنسان، ومن ثم على العلاج الذي يبقي فيه حياته بعيدا عن قائلة الموت. ما وصلوا إلى نتيجة بشكل من الأشكال إشكال. وأقول لكم بحق، لو أن هؤلاء العلماء الذين اخترعوا المخترعات العجيبة الغريبة، هؤلاء العلماء الذين ينصبون وسائل الصعود إلى القمر وإلى الأفلات الأخرى وإلى المريخ وما إلى ذلك، هؤلاء العلماء الذين يحاولون أن يسخروا باطن الأرض وظاهرها لما يشاءون لأخيلتهم العلمية المختلفة، لو كان لديهم أمل في أنهم لو استغنوا عن مخترعاتهم وعلومهم واكتشافاتهم كلها وتحولوا بدلا عن ذلك إلى اختراع برشامة واحدة، حبة واحدة، بحيث هذه الحبة الواحدة فيها سر يخلص الإنسان من عادية الموت، والله الذي لا إله إلا هو، إذن لنفض هؤلاء الناس أيديهم عن مخترعاتهم وعن معارفهم وعن اكتشافاتهم وعن علومهم وعن كل شيء كل شيء، واشتغلوا باختراع هذه البرشامة. نعم، أجل، لكن وجدوا أنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، يئسوا، الموت يتربص بهم. ماذا يصنعون؟ تسلوا بهذه الأمور الأخرى، عبارة عن تسلوا. نعم، الباري عز وجل انظروا ماذا يقول عن الموت، شيء غريب أيها الإخوة، يكرر الباري الحديث عن الموت بأساليب شتى. لماذا؟ لماذا؟ الآن سأقول لكم، لكن تعالوا فلنستعرض أساليب القرآن في الحديث عن الموت. مرة يقول لنا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. صاحب هذا الأسلوب. قل يا محمد إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ومرة أخرى يقول صاحب الأسلوب: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت سكرة، ما يقول ستأتي بالتأكيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كل قدراتك وكل إمكاناتك كنت تسخرها للابتعاد عن الموت، أبدا، ذلك ما كنت منه تحيد. وما في فائدة، جاءت سكرة الموت بالحق. انظروا إلى الأسلوب الآخر: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في مروج مشيدة. أينما تكونوا، تحدي، يدرككم الموت ولو كنتم في مروج مشيدة. طيب تعالوا إلى هذا الأسلوب الآخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم. طيب انظروا إلى هذا الكلام الآخر خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإسماعا لنا: إنك ميت وإنهم ميتون. طيب. هذا الكلام الرباني تحدي، يتحدى الله به علم العلماء، طغيان الطغاة، استكبار المستكبرين، علم العلماء، نعم، قدرات المخترعين والمكتشفين. هل استطاع الإنسان أن يخترق هذه التحديات إطلاقا بشكل من الأشكال؟ أنتم ترون أيها السادة والسيدات، وأنا أرى الإنسان الذي كان بالأمس متجبرا متكبرا يسكر بعلومه ومعارفه، لا يريد أن يتعرف على إله يقوده، إله يأخذ بناصيته، أبدا بشكل من الأشكال. هو رجل علم، هو رجل قوي، يستطيع أن يركل بقدمه الناس كما يشاء وكما يحب. كنت تراه بالأمس بهذه الشكل، الآن انظر إليه، تأمل في وجهه، مهدودة الظهر، ينظر من طرف خفي، التجاعيد قد غزت وجهه، المشيب قد هيمن على رأسه، نعم، وتجده معتمدا على عصا أو يسير في عربة تسير، نعم، وتنظر إلى دماغه الذي كان معشوم بالعلم الذي يذكر به، الآن ما فيه، زاهد، أصيب بالنسيان، أصيب بالنسيان ذاته، لم يعد يعرف ذاته. يا هذا كنت بالأمس تتحدى الكون، يا هذا كنت بالأمس تتحدى الدنيا كلها، أنك ستستطيع بمقاليد علمك أن تفتح مغاليق الكون كله. لماذا أراك بهذا الشكل؟ هل هذه صورة قليلة؟ هذه صورة متكررة، إن دلت على شيء فهي إنما تدل على هذا القانون الرباني الذي بدأ بغلاف الولادة ضعفا وينتهي بغلاف الموت أيضا ضعفا. وموعدنا في الحلقة الآتية أن نزيد هذا الموضوع مزيدا من الغنى إن شاء الله والبيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.